بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتحدث عن كتاب النكاح في صفحة 491 491. النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. المقصود من النكاح عملية الاتصال الجنسي تحصل من ثلاثة طرق. الطريق الأول النكاح الدائم الذي هو المتداول يومنا هذا. الطريق الثاني النكاح المنقطع المعبر عنه بنكاح المتحة الذي يكون مؤقتا لفترة معينة. والقسم الثالث ما يكون من خلال ملك اليمين، يعني كان في ذلك الزمان متعارف وجود الجواري، فيشتري شخص جارية هذا الشراء يولد ملك، يقال للجارية هي ملك يمين، أي ملكها بيمينه بيده بشرائه بالشراء الحاصل باليد، ملك اليمين. وإذا ملكها فحينئذ يجوز له الاتصال الجنسي معها. إذن عملية الاتصال الجنسي تقع بهذه الوسائل الثلاث: إما الزواج الدائم العقد الدائم أو المنقطع أو ملك اليمين. ولأجل هذا نرى أن صاحب الشرائع قدس الله روحه الشريف قسم كتاب النكاح إلى هذه الأقسام الثلاثة. فالقسم الأول ما يبحث عن النكاح الدائم، والقسم الثاني ما يبحث عن المنقطع، والقسم الثالث ما يبحث عن ملك اليمين. أولا نتكلم عن النكاح الدائم. البحث في النكاح الدائم يرتبه في عدة فصول. الفصل الأول في القضايا التي ترتبط بالعقد، عقد النكاح. يقول قدس الله روحه الشريف إن الزواج عملية مستحبة وراجحة في التشريع الإسلامي، وأكد عليها التشريع تأكيدا حثيثا، وقد ورد في عن النبي صلى الله عليه وآله: تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم ولو بالسقط. كما ورد عنه صلى الله عليه وآله: ما استفاد امرئ فائدة بعد الإسلام، بعد التشهد الشهادتين والإسلام، أفضل من امرأة من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وفي ماله. والأحاديث في هذا المجال كثيرة. ولماذا نذهب بعيدا؟ فهذا القرآن الكريم بين أيدينا يقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. هذه الآية واضحة في الحث على الزواج. وإنما الكلام هذا لا كلام في أصل رجحان الزواج، وإنما الكلام في أن الزواج هل هو راجح لمن اشتاق إلى الزواج أو هو راجح لكل رجل وإن لم يشتق اشتياقا شديدا إليه. هناك من قال بأنه هو راجح ومستحب لخصوص من اشتاق إليه شوقا مؤكدا، وهناك رأي ثاني ولعله المشهور يقول برجحانه المطلق لمن اشتاق ولمن لم يشتق، لأن هذه الروايات التي قرأناها والآية الكريمة هي مطلقة ولا تختص بمن اشتاق شوقا مؤكدا، بل تعم كلا القسمين. هناك إشكال قد يوجه، يقال إن الله عز وجل مدح يحيى ابن زكريا في القرآن الكريم بقوله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وصفه بأنه حصور، والحصور على ما يذكر أهل التفاسير هو من حصر نفسه عن الزواج. يظهر أن حصر النفس، وهذا ثابت، أن يحيى عليه السلام لم يتزوج حتى آخر عمره. إذن مسألة حصر النفس عن الزواج يظهر أنها عملية راجحة، ولذا مدح القرآن الكريم يحيى عليه السلام. هكذا قد يشكل، هكذا قد تطرح شبهة، وهناك جواب عنها. يقول هذا الرجحان رجحان في الشريعة السابقة، وهو لا يدل على الرجحان في شرعنا. هذا الجواب إن تم فبها، وإن لم يتم، إن لم يقبل، إن رفض، فيمكن أن يجاب بجواب آخر، وهو أن تفسير الحصور بالحصور عن الزواج هذا وإن نقله كثير من أهل التفاسير، ولكنه غير ثابت. فلعل المقصود من الحصور من حصر نفسه عن الشهوات، عن المحرمات، عن الرغبات التي الغير مقرة في نظر الدين، لعل هذا هو المقصود، وهذا ليس ببعيد. على أي حال، رجحان الزواج شيء ليس بقابل للمناقشة، وهناك أمور ترتبط بالموضوع نشير لها فيما بعد. البحث في صفحة 491 كتاب النكاح، 491، وأقسامه ثلاثة، أقسام النكاح ثلاثة، كما قلنا القسم الأول في النكاح الدائم، والقسم الثاني في النكاح المنقطع، والثالث في ملك اليمين. القسم الأول في النكاح الدائم، والنظر فيه يستدعي فصولا، عدة فصول نتكلم ترتبط بمن بالنكاح الدائم. الأول في آداب العقد، آداب عقد النكاح، يعني الأمور الراجحة التي ترتبط بعقد النكاح، والأمور التي وآداب الخلوة، أي اختلاء الرجل بالمرأة حينما يختلي الزوج بزوجته، هناك آداب ومستحبات وأمور راجحة ينبغي مراعاتها في آداب العقد والخلوة ولواحقهما، يعني وأمور ترتبط لاحقة بذلك بالعقد وبالاختلاء. أما آداب العقد فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه، تاقت أي اشتاقت نفسه، من الرجال والنساء، ومن لم، فهذا انتهى، هذا بلا إشكال قدر متيقن. يبقى من لم تتق نفسه كيف؟ يقول ومن لم تتق، أي لم تشتق نفسه إلى الزواج اشتياقا حثيثا، فيه خلاف. وقع الكلام في أنه هل مستحب له أو لا. المشهور استحبابه لقوله عليه السلام تناكحوا تناسلوا، يعني هذه الروايات تشمل حتى من لم تتق نفسه، ولقوله صلى الله عليه وآله شرار موتاكم العزاب، ولقوله عليه السلام ما استفاد امرئ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. الرأي هذا دليل القائل بأن الزواج مستحب حتى لمن لم تتق نفسه. أما دليل الرافض لهذا الاستحباب، المنكر لهذا الاستحباب، استدل بقوله تعالى وربما احتج المانع، يعني الذي منع من استحباب الزواج لمن لم تتق نفسه، بأن وصف يحيى، الله وصف يحيى عليه السلام بكونه عصورا، هذا وصف يحيى بكونه حصورا يؤذن، يعني يدل، يؤذن أي يدل باختصاص هذا الوصف بالرجحان، يعني أن هذا الوصف وهو وصف الحصور يختص بالرجحان وله وصف الرجحان، ولا أنه وصف ماذا مجرد مساوي أو مرجوح، بل يختص هذا الوصف بكونه راجحا وليس بمساوي أو مرجوح. فيحمل، يبقى شيء وهو على أنه إذا قلنا على أن وصف الحصور راجح، إذن لابد وأن نلتزم حتى من اشتاقت نفسه إلى الزواج يكون الزواج في حقه ليس براجح لهذه الآية، لأن هذه الآية تدل على أن الحصر النفس عن الزواج لكل الشخصين الذي تاقت والذي لم تتق وراجح. إذن كيف تقولون بأن من تاقت نفسه يستحب له الزواج مع أن هذه الآية تدل أنه الحصر، حصر النفس عن الزواج هو الراجح لمن لم تتق ولمن تاقتنا؟ الجواب نقول هذا خرج بالمخصص بالدليل، من تاقت نفسه خرج بهذه الروايات التي استعرضناها قبل قليل. لذلك يقول فيحمل، يعني قوله تعالى وسيدا وحصورا، على ما إذا لم تتق النفس، على الشخص الذي ليس له اشتياق حثيث، وإلا من اشتاق اشتياقا حثيثا خرج بهذه الروايات المتقدمة. يجيب قدس الله روح الشريفة عن هذا الاستدلال، ويمكن الجواب بأن المدح بذلك في شرع غيرنا، مدح في شريعته هذا كان شيء ممدوح، وهذا المدح في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده، أي وجود هذا المدح في شرعنا. جيد، على أي حال هذا بالنسبة إلى أصل عملية الزواج أنها راجحة أو لا. وهناك أمور ترتبط باختيار المرأة، أن أي مرأة ينبغي أن يختارها الرجل حينما يريد الزواج. هذا نشير له، هذه نقطة مهمة. صفات المرأة التي ينبغي اختيارها، هناك عدة من الصفات. واحد من تلك الصفات كرم الأصل، يعني لا بد وأن تكون من أصل كريم وشريف، وليست من البيوت الوضيعة الحقيرة التي ليس لها شرف، وتكون ولودا. هناك بعض النساء لا تلد، مستحب أن يختار الرجل المرأة الولود. الصفة الثالثة أن تكون عفيفة ومتدينة. هناك كثير من الناس، وهناك صفات أخرى، هناك كثير من الناس من يتزوج بالمرأة وينظر إلى جمالها وإلى ثروتها، فإذا رآها جميلة وإذا رآها ثرية تزوجها، وإن رآها، أما مسألة الدين لا يهتم بها، المهم عنده مسألة الثروة والجمال. الإسلام رد هذه النظرة بأشد الرد، ووردت نصوص تدل على أن من تزوج المرأة لجمالها ولمالها حرم منهما، يعني لعله أيام قليلة هو يبقى معها ولكن يفترق عنها من قريب. فمسألة الدين والعفة لابد من، نعم لا بأس امرأة يتزوجها الإنسان جميلة، ولكن في نفس الوقت مسألة الدين لا ينساها، لا أنه يجعل نظره متوجه إلى مسألة الجمال والمال ويغض النظر عن مسألة الدين. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله مشهور يقول إياكم وخضراء الدمن. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء، يعني امرأة جميلة حسناء لكنه من مكان سيء. فهذه المسألة ينبغي للمسلم، للرجل المسلم الذي يريد الزواج، ينبغي له مراعاتها، مسألة التدين والعفة. نطبق العبارة، يقول: ويستحب لمن أراد العقد، أي عقد الزواج، 7 أشياء هناك مستحبة، أنا أشرت إلى بعضها، 3، هناك أمور أخرى، وهناك شيء واحد مكروه، ينبغي التحذر منه، و7 مستحبة. أما المستحبات الراجحة، أولا أن يتخير من النساء من تجمع صفات 4: كرم الأصل، يعني شريفة النسب، وكونها بكرا، هذا لم أشر له، ولودا عفيفة، هذه خصال 4، عفيفة متدينة، هذه 4 ينبغي مراعاة، عفيفة وتتم له، ولا يقتصر على الجمال ولا على الثروة، فربما حرمهما، يعني حرم من المال ومن الجمال إن اختار المرأة الجميلة الثرية. هذا المستحب الأول. إذن المستحب الأول ينبغي أن المرأة التي تختار جامعة تكون لهذه الصفات 4 التي أشيرت، الذي كتبت 3 منها، والصفة 4 أنها بكر. هذا المستحب الأول. وهناك مستحبات أخرى. المستحب الثاني، الراجح الثاني، صلاة 2 ركعة، يعني حين ما يريد أن يجري عقد النكاح مع المرأة يصلي 2 ركعة. والمستحب الثالث يدعو، هناك دعاء خاص بعد 2 ركعة، بعدهما، أي بعد 2 ركعة، بمأثوره، يعني بمأثوره، أي 2 نقطة زائدة، بمأثوره، أي بما أثر، بالدعاء المأثور، أي الوارد من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهو الدعاء هذا: اللهم إني أريد أن أتزوج، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة. إما هذا الدعاء أو غير ذلك من الدعاء. هذه مستحبات 3. المستحب الرابع الإشهاد، يعني حينما يجري عقد النكاح يشهد جماعة من المؤمنين على العقد. هذا ليس من الواجبات عندنا في، يعني حين عقد النكاح إجراء ليس من الواجب عندنا معاشر الشيعة حضور الشهود العدول، أجل هو لازم حين الطلاق، يعني حين ما إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته لابد من حضور شاهدين عادلين، لأن الإسلام شدد في الطلاق ولم يشدد في الزواج، على خلاف ذلك بالنسبة إلى العامة فإنهم يعكسون ويقولون على أنه الإشهاد حالة الزواج هو لازم، بينما الإشهاد حالة الطلاق ليس بلازم. على أي حال، الإشهاد عندنا معاشر الشيعة حين الزواج ليس بلازم، لكن مستحب راجح، ولذا قال المستحب الرابع الإشهاد، والمستحب الخامس الإعلان، يعني يعلن ولا يخفي عملية الزواج، يعلن للناس أني في هذا اليوم سوف أتزوج وأجري عقد النكاح. والخطبة كي يحضر الناس طبيعي، يعلن حتى الناس يحضرون، والخطبة يعني بعبارة أخرى قبل أن يجرى عقد النكاح من الراجح من المستحب شيء من الخطبة تلقى قبل إجراء صيغة النكاح، مثلا يقرأ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا، الآية الكريمة يقرأها، كم حديث نبوي أو غير ذلك ينقله. ففي مثل هذه الحالة، هذه خطبة يقال لها، أو خطبة يقال لها، بعد هذه الخطبة بعد أن تتم يجرى عقد النكاح، فتقول الزوجة مثلا: زوجتك نفسي بمهر قدره كذا، وهو يقول: قبلت الزواج على المهر المذكور. إذن قبل إجراء صيغة عقد النكاح من الراجح الخطبة المشتملة على الآية الكريمة وعلى الروايات الشريفة.
والخطبة أمام العقد يعني قبل العقد، بعد والسابع الأخير المستحب السابع إيقاعه ليلا، من المستحب والراجح أن عقد النكاح يجرى في الليل. هذه سبعة مستحبات. وهناك أمور مكروهة يكره، واحد هو يذكر من الأمور المكروهة، يكره إيقاعه والقمر في العقرب، لأن القمر إلى ماذا في الحقيقة؟ بروج متعددة حسب الفلك، علم الفلك السابق، في كل فترة يكون في برج معين، مرة يكون في برج الحمل، أخرى يكون في برج ثور، أسماء كانت متداولة في الفلك القديم، منها ماذا من جوة أسماء؟ برج العقرب. فإذا كان القمر في برج العقرب حينئذ يكره إجراء عقد الزواج خوفا من حدوث مشاكل بسبب هذا العقد. هكذا. الثاني قلنا على أنه ماذا يقع الكلام في فصول، الفصل الأول في الآداب والأمور الراجحة التي ترتبط بالعقد، الأمر الثاني في الأمور التي ترتبط بالخلوة، وهي على قسمين، الثاني في آداب الخلوة يعني آداب والأمور الراجحة عند الخلوة يعني اختلاء الرجل مع المرأة، في وهي قسمان. القسم الأول من تلك الآداب من الراجح أن الرجل إذا أراد ليلة الزفاف قبل أن يتصل اتصالا جنسيا بزوجته، من الراجح له أن يصلي ركعتين، وبعد الركعتين يدعو بدعاء خاص، وهي هكذا من الراجح لها أن تصلي ركعتين وتدعو بدعاء خاص. هذا من الأمور طبيعي أيها الإخوة الأعزاء، مثل هذه الأمور متى ما قام بها الزوج وقام بها وقامت بها الزوجة إلها آثارها الوضعية، يعني بعبارة أخرى قد تكون هذه سبب لقلة المشاكل مثل هذه الأمور، كيف لا، والإنسان إذا طلب من ربه عز وجل أن يجعل زواجه زواجا سعيدا كيف لا يجعل زواجه سعيدا، إذن مثل هذه الأمور مراعاتها جيدة جدا. هذا من جملة الأمور الراجحة، ومن جملة الأمور أن يكون معا على طهر، يعني هو يتوضأ وهي تتوضأ، وأيضا من الأمور الراجحة أن يضع يده على ناصيتها هنا، وهناك دعاء خاص يدعو به، وأيضا من جملة الأمور الراجحة أنه حين عملية الاتصال الجنسي يكون ذاكرا لله عز وجل، ويسأل منه أن يرزقه ولدا صالحا سويا، كما ومن الراجح الوليمة عند الزواج، يولم وليمة يدعو لها المؤمنين يوما أو يومين. قضية الوليمة من الموارد التي أكد عليها الإسلام، هي الوليمة عند الزواج، وهناك أمور أخرى نتعرض لها من العبارة. يقول: الأول يستحب لمن أراد الدخول بزوجته، الدخول بمعنى الاتصال الجنسي، إن عبر بكلمة الدخول يعني الاتصال الجنسي، أن يصلي ركعتين ويدعو بعدهما، وإذا أمر المرأة بالانتقال إليه، يعني أمرها بأن تجيء من بيتها مثلا أو من مكانها، أمرها أن تصلي، الزوج أمرها أن تصلي أيضا ركعتين وتدعو، هذا من الأمور الراجحة، كما وأن من الأمور الراجحة أيضا أن يكون على طهر، يعني هذا يتوضأ، طهر يعني الطهارة بمعنى الوضوء، هذا يتوضأ وتلك، وأن يضع من جملة الأمور الراجحة أيضا أن يضع يده على ناصيتها، الناصية هي ماذا؟ مقدم الرأس، إذا دخلت عليه ثم يدعو بهذا الدعاء بعد أن يضع يده على ناصيتها: اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك شيطان، أي لا تجعل الشيطان شريكا في هذا الولد، ولا تجعل للشيطان نصيبا في تكون هذا الولد. ومن جملة الأمور الراجحة أن يكون الدخول ليلا، أي عملية الاتصال الجنسي تكون في الليل، ويسمي، وأن يسمي عند الجماع، الجماع هي عملية الاتصال الجنسي، ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويا. ويستحب من جملة المستحبات الوليمة، أي الطعام يولم وليمة عند الزفاف حينما تزف، ليلة الزفاف حينما تزف الزوجة إليه يوما أو يومين، وأن يدعى لها المؤمنون إلى تلك الوليمة. وإذا دعي المؤمنون هل تجب الإجابة عليهم؟ كلا، لكنها راجحة رجحانا مؤكدة. ولا تجب الإجابة، أي إجابة الدعوة إلى الوليمة، بل تستحب. وإذا حضر المدعو، إذا حضر إلى الوليمة، فالأكل راجح طبيعي، ليس بواجب. الأكل من الوليمة راجح، حتى ولشدة الرجحان لو كان صائما فمن الراجح أن يفطر ويأكل إجابة لدعوة المؤمن، كي ويجمع بذلك ثواب الصوم وثواب إجابة دعوة المؤمن. طبيعي هذا لو كانت الوليمة في الليل في النهار، أما إذا كانت في الليل فلا معنى لذلك. وإذا حضر فالأكل مستحب ولو كان صائبا ندبا، يعني حتى ولو كان صائبا ندبا أي مستحبا فليأكل، لأن الإفطار هنا مستحب. بعد من جملة المستحبات أكل ما ينثر في من جملة الأمور المرتبطة بذلك، أكل ما ينثر في الأعراس. عادة قد هناك أمور ماذا تطرح في الأعراس من حلويات أو غير حلويات، أخذها وأكلها جائز، هذا الطرح يدل على إباحة تلك الأمور، لكن هل يجوز إخراج من البيت؟ يقول كلا، إلا بإذن أربابه، أصحاب يعني من ألقى هذه الحلويات. طبيعي هذا إذا لم تكن قرينة على الإذن. عادة الآن في أعرافنا التي نراها أن من يطرح شيء هو آذن بطرحه، نفس طرح قرينة على أنه راضي بأخذه، ولعله إذا سئل هل ترضى أو لا قد يتألم من ذلك. ففي مثل هذه الحالة قرينة موجودة، فلا نحتاج إلى استئذان، بل يجوز الأخذ لأن الإذن واضح. ولذا يقول ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه، إما نطقا هذا الإذن ينطق بالإذن، أو بشاهد الحال، يعني القرائن الحالية كانت تشهد بأنه يرضى، كما في أعرافنا القرائن الحالية موجودة. وهل يملك بالأخذ؟ يعني هذا الذي نثر في الأعراس يجوز أخذ، لكن بالأخذ يملك أو يكون مباحا فقط، إباحة من دون ملكية، مسألة خلافية بين العلماء، هو يتبنى الملكية الأظهر. نعم، قلنا آداب الخلوة بالمرأة على قسمين، القسم الأول ذاك انتهى، القسم الثاني يكره عملية الاتصال الجنسي الجماع في أوقات ثمانية. هناك أوقات في الشريعة الإسلامية يكره فيها الاتصال الجنسي، وهناك أوقات يرجع فيها ذلك. أما الأوقات التي يكره فيها ويبغض الاتصال الجنسي، ليلة خسوف القمر، هذا المورد الأول، يعني تلك الليلة التي ينخسف فيها القمر، مجموع تلك الليلة ولو كان عملية الخسوف خلال ساعة أو ساعتين، لكن الاتصال الجنسي في أي ساعة من ساعات تلك الليل حتى بعد انقضاء الخسوف مكروه. وهكذا يوم كسوف الشمس، اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، يكره في ذلك اليوم الاتصال الجنسي، وهكذا يكره عند الزوال، عند الظهر وعند غروب الشمس، غروب الشمس حتى يذهب الشفق، الشفق الحمرة الحاصلة بعد أن يغيب قرص الشمس تحت الأفق، حينما يغيب قرص الشمس تحدث حمرة، تلك الحمرة تسمى بالشفق. فمن المكروه عند غروب الشمس إلى أن يزول ويذهب الشفق تذهب الحمرة، هذه الفترة يكره فيها الجماع. وهكذا يكره الجماع في المحاق، يعني حينما يكون القمر في المحاق. المحاق يعني ماذا؟ عادة يعني دخول المطر في منطقة ظل الشمس التي لا يرى فيها حينئذ القمر،
وهذا يكون عادة في أواخر الشهر لفترة يوم أو يومين. المدة تختلف، قد تزيد قد تنقص، يكون داخل في دائرة المحاق في ظل الشمس فلا يرى حينئذ. ففي هذين اليومين اللذين يكون القمر فيهما في المحاق يكره أيضا عملية الاتصال الجنسي، وهكذا يكره عملية الاتصال الجنسي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. ولذا يقول وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهكذا يكره في أول ليلة من الشهر. فأول ليلة من الشهر يكره في الاتصال، ما عدا ليلة شهر رمضان أول ليلة من شهر فإنه مستحب ذلك، هذا من أوقات الاستحباب. وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان، وهكذا يكره في ليلة النصف، يعني ليلة النصف من كل شهر يكره أيضا الاتصال الجنسي، وهكذا يكره في السفر إذا كان الإنسان مسافرا، الرجل مسافر وليس معه ماء يغتسل به، هنا الاتصال الجنسي جائز. وإذا لم يكن هناك ماء تنتقل وظيفته إلى التيمم، يجوز له الاتصال الجنسي وتنتقل وظيفته إلى التيمم، لكن مكروه له ذلك ما دام ليس له ماء يتمكن من الاغتسال به. لذا يقول وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، وهكذا يكره الجماع الاتصال الجنسي عند هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة، أي وعند الزلزلة حينما يحدث زلزال، عند حدوث الزلزال يكره الاتصال الجنسي. هنا الواو غير موجودة، لابد من وضع الواو، ساقطة من الطبع والزلزلة. وهكذا يكره الاتصال الجنسي والرجل أو المرأة عاريان، بل يلقيان على أجسامهما غطاء ولو خفيفا والجماع، لذا يقول وهو عريان. وهكذا إذا كان الإنسان الرجل محتلما احتلم في منامه بعد احتلامه يكره له الاتصال الجنسي إلا أن يغتسل أو يتوضأ، طبيعي قلت بعد الاحتلام ولم نقل بعد الاتصال الجنسي. عملية الاتصال الجنسي المرة الثانية أو الثالثة من دون تخلل وضوء أو غسل ليس بمكروه، لكن إذا كان احتلام موجود يعني خروج المني في المنام فقبل الوضوء أو الغسل يكره الجماع الاتصال الجنسي. لذا يقول وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، نعم إذا لم يكن احتلام وإنما اتصال جنسي سابق فلا بأس بالاتصال الثاني من دون غسل ولا وضوء. لذا يقول ولا بأس أن يجامع مرات من غير غسل يتخللها ويؤخر غسله في الأخير ويكون غسله أخيرا. وهكذا يكره أن يجامع الرجل زوجته وهناك من ينظر، طفل مثلا موجود ينظر هكذا من بعيدنا، هذا مكروه. وأن يجامع وعنده من ينظر إليه، وهكذا يكره النظر إلى فرج المرأة في حال الجماع وغيره، سواء حالة عملية الاتصال الجنسي مكروه أو في غير تلك الحالة. وهكذا يكره الجماع الاتصال الجنسي مستقبلا للقبلة أو مستدبرا للقبلة، مكروه. والجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها. وهكذا في السفينة حيث تتحرك السفينة ليس لها سكون يكره الجماع، وهكذا يكره الكلام عند الجماع بغير ذكر الله عز وجل خوفا من خرس الطفل على ما حدثت به بعض الروايات. على أي حال هذه أمور راجحة ينبغي مراعاتها لأنها تترك أثرها على الوليد وعلى الطفل فيما بعد وفي المستقبل. فكثير ما نجد الأطفال بعضهم مصاب بالخرس بعضهم مصاب بشيء آخر، لعل مراعاة مثل هذه الأمور يخفف من مثل ذلك. هنا توجد عبارة زائدة موجودة وهي في هذه الصفحة الجديدة صفحة 495 حال الجمعة وغيره إلى بغير ذكر الله، هذا السطر ومضافا إلى الكلمتين أو الثلاث كلمات زائد. الفصل الثالث من الفصول التي ترتبط بالنكاح بالزواج باللواحق،
لواحق العقد، الأمور اللاحقة ولواحق الخلوة، وهي ثلاثة اللواحق. الأول من الأمور التي ترتبط بالزواج، يجوز للإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها وإلى شعرها. احنا عندنا النظر إلى المرأة الأجنبية غير جائز، حتى بعض العلماء إلى الوجه، قرص الوجه أيضا لا يجوز. أما بالنسبة إلى الشعر بلا إشكال هذا لا يجوز، لكن خلال عملية الزواج إذا أراد الشخص أن ينتخب امرأة، ينتخب بنتا لكي يتزوج بها، الشارع المقدس، الشريعة المقدسة جوزت له، رخصت له أن ينظر إلى محاسنها، ينظر إلى وجهها، ينظر إلى يدها، ينظر إلى شعرها، كيما لا يرى فيها عيب، يلاحظ هل فيها عيب أو ليس، حتى لا ينتخبها، لا يتزوجها، لأنها شريكة حياته إلى الأبد، فلا بد من ملاحظتها. بل بعض الأعلام جوز النظر إلى ما زاد عن شعرها، إلى يديها، إلى صدرها، يجوز أن ينظر كي يلاحظ هل فيها عيب أو ليس فيها عيب. طبيعي حينما ينظر إليها حاجة إلى استئذانها ما موجود، ليس من اللازم أن يستأذن، حتى وإن لم ترضى هي من بعيد مثل أو من قريب وأنا أنظر إليها، لكن غرضي في الحقيقة أرى فيها هل فيها عيب أو لا كيما أتزوجها. وله أيضا أن يكرر النظر إليها ثانية وثالثة، ماشية وراكبة وجالسة، لا بأس بكل ذلك. وإن كان هناك رأي يقول على أنه إنما يجوز من وراء الثياب، يعني بعبارة أخرى ترقق له الثياب فينظر إلى بدنها أو إلى شعرها من خلال الثياب، لا أنه النظر يكون مباشرة منصبا على نفس الشعر أو على نفس البدن. على أي حال، ولكن رأي فقه الذي موجود آخر يقول لا يجوز حتى النظر إلى ذات البدن وإلى ذات الشعر ما دام يريد الزواج. الثالث وهي ثلاثة، الأول يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها، يريد نكاحها يعني يريد الزواج بها، وإن لم يستأذنها يطلب منها الإذن، ويختص الجواز بمن؟ بوجهها وكفيها. طبيعي يعني إلى البدن لا يجوز النظر، بل فقط إلى الشعر والوجه، هذا على رأي صاحب الشعر، وإن كان هناك رأي ثاني يجوز ما زاد على ذلك. وله أن يكرر النظر إليها وأن ينظرها قائمة وماشية، وروي جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها، جسد كل ينظر إليه، لكن من فوق الثياب، من وراء الثياب، هذا رأي ماذا موجود. وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة، هذه المرأة التي يريد أن يتزوجها، أما إذا أراد شراء جارية، في ذلك الزمان كان متعارف وجود الجواري وشراء الجواري، فهناك أيضا رأي فقهي يقول يجوز النظر إلى الجارية، إلى جسم الجارية ليرى هل فيه عيب أو لا، لا بأس بذلك. لذا يقول وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها وإلى شعرها ومحاسنها. وأيضا من جملة الموارد التي يجوز فيها النظر، يجوز إلى نساء أهل الذمة. أهل الذمة طبيعي المقصود منهم اليهود والنصارى والمجوس، إذا عقد معهم عقد الذمة يعني على أن يبقوا في بلد الإسلام لقاء دفع شيء يسمى بالجزية، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، هذا يقال عقد الذمة. ومتى ما عقد مع اليهود أو النصراني أو المجوس عقد الذمة قيل لليهود هو ذمي، قيل للنصراني أو المجوسي هو ذمي، يعني هو في ذمة الإسلام وفي عهد الإسلام وفي عهدة الإسلام على أي حال. أما إذا لم يعقد معه ذلك فيسمى بالحربي، ليس المقصود من الحربي يعني يحاربنا بالفعل، لا، أفرض هو مسالم لنا، لكن ما دام لم يعقد عقد الذمة يقال له حربي. ونساء أهل الذمة وبالأولى نساء غير أهل الذمة، يعني اليهودية والنصرانية والمجوسية التي عقد معها عقد الذمة، هذا يقال نساء أهل الذمة. وبالأولى النساء من غير أهل الذمة من كافرات، يجوز النظر حينئذ إلى جسمهن، طبيعي بغير شهوة، حتى إلى شعرهن، حتى إلى بدنهن، لأنهن لا ينتهين إذا نص الرواية الشريفة، لا ينتهين إذا نهين، طبيعي بغير شهوة كما هو واضح. لذا يقول: وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها وإلى شعرها، ويجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء، هي كالأمة ماذا للمسلم، كالجارية للمسلم، كالجارية المملوكة. وكما يجوز للشخص المالك للجارية أن ينظر إلى جاريتها في حكم المملوكة، حيث أنه هي في حكم المملوكة للمسلم، لكن لا يجوز ذلك لتلذذ ولا لريبة. تلذذ واضح يعني بشهوة، الريبة ماذا؟ يعني خوف الوقوع من الحرام. تارة الإنسان ينظر ويلتذ بنظره، وأخرى حينما ينظر يخاف أكثر من، يعني يحصل حالة أكثر من التلذذ وهي الريبة، يعني يخاف من الوقوع في الزنا فيما بعد، هذا النظر قد يسبب له مشكلة وهو الوقوع في الزنا، الوقوع في المحرمات. على أي حال، فإذا كان النظر بتلذذ أو بريبة فلا يجوز، إذا لم يكن فيجوز النظر إلى نساء أهل الذمة. هكذا وهكذا يجوز أن ينظر الرجل طبيعي إلى المماثل، إلى الرجل الثاني، إلى الرجل الآخر، طبيعي ما خلى العورة ينظر إلى جميع بدنه إذا من دون شهوة، طبيعي لا بأس بذلك. ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله، إلى الرجل الآخر، ما خلى عورته، شيخا كان أو شابا المنظور إليه، لكن طبيعي من دون شهوة، حسنا كان المنظور أو قبيحا، ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ. أما إذا كان بريبة أو تلذذ فلا يجوز كما قلنا. وكذا المرأة، يعني شنو وكذا المرأة؟ يعني المرأة يجوز لها أن تنظر إلى المرأة الثانية ما لم يكن بشهوة، طبيعي ما عدا عورتها، ما لم يكن بشهوة وريبة. وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته، طبيعي نحن قلنا على أنه الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، أما بالنسبة إلى زوجته فيجوز أن ينظر إليها حتى إلى عورتها. وأما بالنسبة إلى الرجل غير، بالنظر إلى غير زوجته، إلى أخته، إلى أمه، إلى عمته، محارم يقال لها المحارم، هي محارم يعني التي يحرم الزواج بهن، يقال لها محارم، تلك أيضا النظر إليهن ماذا؟ يجوز، لكن ما عدا العورة، العورة طبيعي ما يجوز النظر إليها. لذا يقول: وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا، حتى من الباطن يجوز النظر، وإلى المحارم ما عدا العورة، إلى محارم يعني عمته، خالته، أخته ونظائر ذلك. وكذا المرأة، يعني المرأة يجوز لها أن تنظر إلى زوجها ظاهرا وباطنا، وهكذا تنظر إلى محارمها مثل عمها، خالها، أبوها، أخوها، لكن ما عدا العورة. طبيعي هذا النظر كل جواز همات مشروط بعدم الريبة وبعدم التلذذ، أما إذا كان مع التلذذ والريبة فلا يجوز، لأن النظر بريبة وتلذذ فقط يجوز في حق الزوجة لا أكثر. اللهم صل على محمد وآل محمد.